بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله عليه وعلى أصحابه وعلى أتباعه ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، هذا الموضوع السنة بين حماتها وعداتها موضوع مهم، لأنه موضوع الساعة. موضوع الساعة لا أقول في عصرنا هذا، بل في العصور السابقة، وسيكون موضوع الساعة أيضا في العصور اللاحقة، لأن قصة الهجوم على السنة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالهجوم على الإسلام. ومن ثم فإذا كان الصراع بين الحق والباطل باقيا، فإن الصراع بين حماة السنة وعداتها سيظل باقيا. وينبغي أن نعلم أن الهجوم على السنة إنما هو هجوم صريح على هذا الدين، دين الإسلام. والله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولقد حاول أعداء الإسلام أن يهجموا على هذا الدين من خلال الهجوم على القرآن الكريم، وتمثل ذلك في جهود طائفتين كبيرتين في القديم وفي الحديث، إحداهما طائفة الرافضة الذين زعموا أو زعم كثير منهم أن هذا القرآن الذي تلقيناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا قرآن محرف أو ناقص، والطائفة الثانية من المستشرقين والمبشرين الذين طعنوا في القرآن العظيم وطعنوا في القراءات التي أوردها العلماء، وظنوا أن هذا القرآن ما هو إلا اجتهاد من أولئك العلماء من القراء. ولكن باءت جهود هؤلاء وجهود هؤلاء وجهود غيرهم بالفشل، فوجه أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم هجومهم إلى المصدر الثاني وهو السنة. هجموا عليها لأن السنة فيها ما هو صحيح، وفيها ما هو موضوع، وفيها ما هو بين ذلك، فوجهوا هجومهم إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم بزعمهم وجدوا فيها مداخل. ولكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. حمى الله سبحانه وتعالى هذا القرآن العظيم، فلم تمتد إليه يد طاع ولن تمتد، كما حمى الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن هيأ لها أولئك الجهابذة العلماء، أولئك الفطاحل من أئمة الإسلام قديماً وحديثاً، يشتغلون ويتعبون ويسهرون ليلاً ونهاراً حمايةً لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الإخوة في الله، فإننا في هذا اللقاء سنعرض إن شاء الله تعالى لعدة قضايا، منها حماة السنة قديماً وحديثاً، ثم نعرض لعداتها على مختلف أشكالهم، ثم نقف وقفة قصيرة، ثم نتحدث إن شاء الله في الأخير عن واجب المسلمين تجاه أعداء هذه السنة. ونقول في البداية إن حماية هذه السنة انطلقت أول ما انطلقت من كتاب الله الكريم، حيث جاءت الآيات القرآنية تأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الرسول فقد أطاع الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بلفظ الطاعة بالنسبة لله وبالنسبة للرسول، أما بالنسبة لأولي الأمر فلم يكرر لفظ الأمر بالطاعة، لأن طاعتهم سواء كانوا هم الأمراء أو العلماء تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل ورد الأمر الجازم بأن هذا الإيمان لا يتم إلا بتلك الطاعة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقد تمثل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن هذه السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت قولا أو فعلا أو وصفا أو تقريرا، هو وحي من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد ذكر الله الحكمة بعد ذكر القرآن في أكثر من موضع، تنبيها إلى أن هذه الحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال كثير من المفسرين. ومن هنا فإن الصحابة ومن بعدهم جعلوا تلك السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع، سواء كان ما فيها تفصيلا لما في كتاب الله أو شرعا جديدا أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد في الكتاب الكريم، جعلوا كل ذلك وحيا يجب اتباعه. ومن هنا يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: لو أن امرؤا قال لا نأخذ إلا بما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. ولهذا تميزت هذه الأمة بميزة عظيمة كبرى، ألا وهي ميزة الإسناد والرواية. فنقلت لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الرواة، يروي الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويحدث التابعي، ويروي التابعي عن الصحابي، ويروي من بعده عمن قبله، وهكذا إلى أن يصل إلى رواة الحديث من أئمة السنة الكبار الذين دونوها وحفظوها رحمهم الله تعالى. ومن هنا فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك التابعين لهم لم يعرفوا هذه العلمنة، ونسميها علمنة، التي نبغت ونبعت عند المعتزلة قديما واستشرت عند المستشرقين والعقلانيين حديثا. ما هي هذه العلمنة؟ الفصل بين القرآن والسنة. إن دعاة العلمنة يفصلون بين الدين والدولة، بين الدين والحياة، وهذه علمنة جديدة يطعنون فيها بالإسلام حينما يفصلون بين القرآن العظيم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، لقد هيأ الله لهذه السنة حماة عملوا واجتهدوا وبذلوا، فتفرغوا تفرغا تاما لهذا العلم وجعلوه شغلهم الشاغل، وتفصيل ذلك في تراجمهم رحمهم الله جميعا. كما أنهم رحمهم الله حرصوا على هذه الرواية وتبليغها، فسافروا الأسفار الطويلة وتحملوا في الرحلة في طلب الحديث ما تحمل. ولقد كان الأئمة الكبار يتنقلون في الأمصار، يلتقون بالعلماء من الرواة لينقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد والأسانيد العالية إذا تمكنوا من ذلك. ولقد كان لهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، فجابر بن عبد الله الأنصاري سافر إلى مصر على حديث واحد، يريد أن يسمع حديثا واحدا سمعه هو وذلك الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو أيوب سافر إلى الشام في طلب حديث واحد، لم يسافر لأي غرض سوى ذلك الحديث. أما جهابذة الإسلام من بعدهم فقد سافروا السنين الطويلة ليجمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جرى لهم في رحلاتهم وفي طلبهم لهذه السنة من الأحداث والقضايا ما يعجب منه الإنسان، وما ذلك إلا تسخير من الله سبحانه وتعالى لحماية هذه السنة. ثم بعد ذلك قام العلماء بتدوين هذه السنة النبوية، قام العلماء بتدوينها، البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني والبيهقي وغيرهم من الأئمة دونوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد، وتلك أعظم حماية لهذه السنة والحمد لله. ولقد دافع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صحابة الرسول وأولئك التابعين الذين بذلوا تلك الجهود العظيمة أئمة صانوها وحافظوا عليها، وسأذكر أمثلة من دفاع هؤلاء لا أمثلة عملية، وإنما سأذكر الأسماء فقط لأن المقام بنا سيطول لو أننا استعرضنا جزءا من جهودهم رحمهم الله تعالى. فمن هؤلاء بعد الصحابة والتابعين الإمام الشافعي في كتبه وخاصة في كتابه الرسالة، ومنهم أئمة السنة كالبخاري وأحمد ومسلم وغيرهم، ومن هؤلاء أيضا من جاء بعدهم في القرون الثلاثة الثالث والرابع والخامس والسادس إلى أن جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكانت لهم جهود مشكورة. ثم بعد ذلك جاء ابن حجر رحمه الله تعالى والإمام السيوطي وغيرهم من الأئمة الذين دونوا تلك المدونات، سواء كانت في تدوين السنة أو في الرد على أعداء السنة، دونوا تلك بما يمكن أن يعد بآلاف المجلدات، كل واحد منها يعد حماية لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا انتقلنا إلى العصر الحديث فإننا سنجد أيضا أن الله سبحانه وتعالى هيأ جمهرة من العلماء والباحثين يدافعون عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسأذكر نماذج فقط، واعذروني إذا نسيت بعضهم فلست في مقام الاستقصاء. ومن هؤلاء عبد الرحمن المعلمي اليماني صاحب كتاب الأنوار الكاشفة، والشيخ عبد الرزاق حمزة في كتابه ظلمات أبي ريا، وأيضا الشيخ مصطفى السباعي في كتابه السنة ومكانتها من التشريع الإسلامي، وأيضا محمد مصطفى الأعظمي في كتابه دراسات في الحديث النبوي، وأيضا الشيخ محمد لقمان السلفي في كتابه السنة حجيتها ومكانتها في الإسلام، ومحمد أبو شهبة في كتابه دفاع عن السنة، ومحمد عجاج الخطيب في كتابيه السنة قبل التدوين، وأبو هريرة راوية الإسلام، وأيضا صالح أحمد العلي في كتابه العظيم دفاع عن أبي هريرة، وأيضا عبد الرحمن الزرعي في كتاب أبو هريرة وأقلام الحاقدين، وأيضا مجموعة منهم محب الدين الخطيب والندوي والسباعي في كتاب لهم أسموه دفاع عن الحديث النبوي، وأيضا علي السالوس في كتابه قصة الهجوم على السنة، وأيضا سالم البهنساوي في كتابه السنة المفترى عليها، وأيضا تقي الدين الندوي في كتابه السنة مع المستشرقين والمستغربين، وأيضا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتبه وخاصة سلسلة الأحاديث الضعيفة والصحيحة. أقول ما هذه إلا نماذج لجهود أولئك الذين دافعوا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وردوا على جميع الأعداء قديما وحديثا. وهذه الكتب تحمل بين طياتها الدفاع العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب هؤلاء الأئمة وأن يثيب غيرهم ممن كتب، ممن علمنا أو لم نعلم، أن يثيبهم على هذه الجهود الكبيرة، وأن لا يحرمنا وإياهم والسامعين الأجر والثواب، إنه سميع قريب مجيب. ثم ننتقل إلى المسألة الثانية، ألا وهي أعداء السنة. ونقول أعداء السنة سنقسمهم إلى قسمين. القسم الأول أعداء السنة قديمة. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة الأحباب في مقدمة الحديث عن أعداء السنة أن المنكرين للسنة النبوية على درجات، فمنهم المنكرون للسنة كلها، وذلك مثل من أنكر السنة قديما، ومثل في العصر الحديث غلام أحمد برويز الذي أسس جمعية أهل القرآن في الهند، ومثله أيضا من يسمون بالقرآنيين، وهؤلاء جماعة في الهند أنكروا السنة النبوية من أولها إلى آخرها. ومنهم من ينكر السنة لكن يستثني منها السنة العملية المتواترة، مثل الصلوات وأعداد ركعاتها والزكوات والزكاة والصيام والحج. وهذا مذهب كثير من المعتزلة وكثير من منكر السنة قديما وحديثا. ثالثا، ومنهم المقرون بالسنة الذين يحتجون بها في باب الأحكام، لكنهم لا يحتجون بكثير منها في باب العقائد، وهذا مثل المعتزلة، بعض المعتزلة وكثير من أهل الكلام قديما وحديثا. ومنهم، أي من أعداء السنة، من ليس له قاعدة ولا ضابط في هذا الباب، وإنما ينكر هذا الحديث أو ذاك الحديث لسبب معين أو لقصة معينة أو لهوى في نفسه أو لعقيدة في نفسه أو نحو ذلك. ثم أقول أيضا إن منطلقات الذين هجموا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تنبع من أحد الوجوه التالية. أولها الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته، ومن طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته إما تكذيبا له أو طعنا في أي شيء صدر منه عليه الصلاة والسلام، فهذا طاعن في سنته من باب أولى. ثانيا الطعن في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ذاتها، مثل من يطعن في أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بنبي وإنما هو كاذب، فهذا طعن فيها من أولها إلى آخرها. مثل من طعن في مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل من قال إن الرسول إنما جاء لأجل الدين ولم يأتي لأجل الدنيا، علي عبد الرازق وغيرهم في كتابه الإسلام وأصول الحكم وغيره قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء لأجل الدنيا ولا جاء ليحكم ولا جاء لينظم الحياة، وإنما جاء ليبلغ الناس هذا الدين ليتعبدوا به فقط، فهذا طعن في صميم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث الطعن في تبليغه صلى الله عليه وسلم، فالذي يقول إن تلك الأحاديث لم تدون أو لا يمكن تدوينها أو لا يمكن أن تثبت أو غير ذلك، إنما يوجه الطعن إلى تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل إليه من ربه، وهذا باب خطير جدا. المنبع الرابع للطعن في السنة الطعن في الصحابة، وهذا مدخل خطير. قلما رأيت طاعنا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو يطعن في أحد الصحابة في القديم وفي الحديث، وتكاد تكون هذه المسألة مرتبطة ببعضها. المنبع الخامس: الشك في ثبوت السنة. قد لا يطعن في الرسول ولا يطعن في الصحابة، فيكون يقول نحن نشك في ثبوت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول كيف ثبتت، الرواة يخطئون، عندهم ظن، إلى آخره. وهذا اتهام في الحقيقة للأمة الإسلامية في أنها قصرت في الحفاظ على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. السادس: تقديم العقول على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما فعل كثير من المتكلمين قديما، وكما يفعل كثير من العقلانيين وأتباعهم حديثا، يطعن في الحديث بناء على عقله، يطعن في حديث الذبابة أو في أي حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو المقياس؟ مقياسه عقله. وأيضا، وهذا هو الوجه السادس أو السابع، هو التعصب المذهبي. فإنه قد وصل ببعض المسلمين في بعض الفترات إلى أن الواحد منهم يتعصب لمذهب إمامه كالشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو مالك، ويقدم قول أولئك الأئمة أو أتباعهم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا إن شاء الله تعالى عرض نماذج لأقوال هؤلاء. ثم نقول إن الطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قديما لها تاريخ. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر في كتابه جماع العلم، الذي طبع مع الأم للشافعي وطبع أيضا مستقلا بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، ذكر رحمه الله تعالى حكاية طائفة تنكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي: قال لي قائل ينسب إلى العلم بمذهب أصحابه: أنت عربي، والقرآن نزل بلسان من أنت منه، وأنت أدرى بحفظه، وفيه لله فرائض أنزلها، ولو شك شاك قد تلبس عليه القرآن بحرف منها استتبته، فإن تاب وإلا قتلته، وقد قال الله عز وجل في القرآن تبيانا لكل شيء، فكيف جاز عند نفسك أو لأحد في شيء فرض الله أن يقول مرة الفرض فيه عام، ومرة الفرض فيه خاص، ومرة الأمر فيه فرض، ومرة الأمر فيه دلالة، وإن شاء ذو إباحة، وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديث ترويه عن رجل عن آخر عن آخر، أو حديثان أو ثلاثة، حتى تبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك لا تبرئون من لقيتموه من الصدق والحفظ، إلى آخره. يقول: كيف تقدم ما هو ثابت من القرآن على تلك الروايات التي ترونها عن شخص عن شخص، مع أنكم تقولون إن هؤلاء الأشخاص قد لا يصدقون وقد لا يحفظون ونحو ذلك. وقد ناقشه الشافعي رحمه الله تعالى مناقشة عجيبة أنصحكم بالرجوع إليها في هذا الكتيب العجيب. بيّن له أن في كتاب الله تعالى ما يدل على نقض قولك من الأدلة الدالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر له الأدلة على ذلك، ثم إنه رحمه الله تعالى بيّن له من خلال منهج ونقاش عقلي أن زعمك هذا لا يمكن أن يصح، ورد عليه في النهاية إلى أن رجع هذا الرجل عن القول الحق كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم وقع الافتراق كما تعلمون في الأمة الإسلامية، وتفرقت الأمة، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بافتراقها. ونحن سنذكر أقوال هؤلاء الطاعنين، فنقول من أوائل هؤلاء الطاعنين في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المعتزلة. هؤلاء المعتزلة طعنوا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمرو بن عبيد المعتزلي لما ذكر له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال واسمعوا ما قال، قال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا ولو لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا. وهذا في ميزان الاعتدال للإمام الذهبي. انظروا كيف يطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن هؤلاء المعتزلة ردوا أعدادا كبيرة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنهم ردوا أحاديث الشفاعة، وردوا أيضا أحاديث الصفات لمعارضتها ما عندهم من عقول، وردوا حديث السعيد من سعد في بطن أمه لمخالفته أصلهم في القدر، وردوا أيضا أحاديث رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لمخالفتهم أصلهم في إنكار الرؤية، وردوا أيضا أحاديث أخرى ومنها حديث خلق الله آدم على صورته، حتى قال عبد الجبار الهمذاني المعتزلي عن هذا الحديث هذه الأخبار لا يجوز التصديق بها إذا كانت مخالفة للأدلة القاطعة. وطبعا الأدلة القاطعة عنده وعند أمثاله هي الأدلة العقلية. وكذلك أيضا ردوا أحاديث التي فيها عذاب القبر. وكما قلنا لكم فإن هؤلاء المعتزلة الذين ردوا أعدادا كثيرة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية والقولية في العقائد وفي الأحكام، إنما نبع موقفهم هذا كما أشرنا سابقا من طعنهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ونقول صدق أبو زرعة وصدق غيره من الأئمة أن من تنقص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو زنديق أو مقلد لأولئك الزنادقة. والمعتزلة اتهموا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما جرى بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم في عهد علي في الجمل وصفين وغير ذلك. ولهذا قال كثير من المعتزلة لا نقبل شهادة الفريقين ولا رواياتهم، ويقصدون بالفريقين أهل الجمل وأهل صفين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كعلي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنها وعمر بن العاص ومعاويه بن أبي سفيان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وغيرهم كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إن أحد أئمتهم وهو النظام يتهم أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بالتضارب في أقواله، وذلك حينما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في حديث في كتاب الله تعالى ما لا أعلم، فقال إن هذا تضارب. وقال أيضا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه شك يوم الحديبية لقصته المعروفة، بل إن النظام اتهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأنه كتم الوصية لعلي، وذلك لأنه بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، واتهمه كما يتهم الشيعة عليهم لعائن الله المتتابعة بأنه ظهر فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، وكل ذلك كذب. بل إنه اتهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بالكذب لروايته حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في معجزة انشقاق القمر وحديث السعيد من سعد في بطن أمه. بل وطعن في حذيفة بن اليمان وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء هم المعتزلة، طعنوا في الرسول وردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد كلها وفي كثير من أحاديث الأحكام. الطائفة الثانية بعد المعتزلة هم الرافضة. والرافضة أيها الإخوة في الله الحديث عنهم طويل، ولكن سنقصر الحديث إن شاء الله على وقفات بالنسبة لهم. فنقول الرافضة أعظم ما اشتهر عنهم أنهم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم وضعوا الأحاديث. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الرافضة قال لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. ويقول شريك بن عبد الله رحمه الله تعالى: احمل عن كل من لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. ويقول الشافعي رحمه الله: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. وهؤلاء الذين يكذبون أيضا هم أشد الطوائف سبا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذلك أنهم يقولون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا جميعا إلا ثلاثة، وبعضهم يقول إلا خمسة أو ستة. الصحابة عن بكرة أبيهم ارتدوا عند هؤلاء الرافضة إلا هؤلاء. ولهذا فإن دين الرافضة دين جديد في عقيدته وأحكامه وقرآنه وسنته، وإن كانوا قد يعترضون على بعض ذلك وخاصة فيما يتعلق بالقرآن تقنيا. أما موقفهم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فسيأتي بيانها. بالنسبة لسبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، روى الكليني صاحب كتاب الكافي الذي يعتبرونه أي يعتبره الشيعة الرافضة مثل صحيح البخاري، روى عن أبي جعفر أنه قال: ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة: المقداد وسلمان وأبو ذر. وروى عن عبد الرحمن القصير قال: قلت لأبي جعفر: إن الناس يفزعون إذا قلنا إن الناس ارتدوا، فقال: يا عبد الرحمن، إن الناس عادوا بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل جاهلية، إن الأنصار اعتزلت فلم تعتزل بخير، جعلوا يبايعون سعدا وهم يرتجزون ارتجاز الجاهلية. ولهذا فإن الرافضة لا يعتقدون بعدالة أي صحابي من هؤلاء الذين ارتدوا، وإنما هم يقولون هم كغيرهم، قد يكذبون وقد لا يكذبون، فيهم الصادق وفيهم الكاذب وفيهم مجهول الحال. ولهذا يقول شرف الدين الموسوي: إن أصالة العدالة في الصحابة مما لا دليل عليه، ولو تدبروا القرآن الحكيم لوجدوه مشحونا بذكر المنافقين منهم، وحسبك منه سورة التوبة والأحزاب. ولهذا ترتب على ذلك أي على موقفهم هذا طعنهم في القرآن، طعنهم في الصحابة، طعنهم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل صارت لهم مجاميعهم الحديثية ورواتهم المستقلة تماما عن مجاميع وروات أهل السنة والجماعة. وهذا ليس بغريب على هؤلاء الرافضة. ولهذا كان من عقائدهم التي يوصي بها أتباعهم وينسبونها إلى بعض أئمتهم أن السنة هي مخالفة العامة، السنة التي يعتقدونها هم هي مخالفة العامة، ويقصدون بالعامة من؟ يقصدون بالعامة من عداهم، يعبرون عن أهل السنة والجماعة بالعامة. ولهذا قال حسين بن عبد الصمد العامل في كتابه وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، يقول: فصحاح العامة، طبعا يقصد بهم أهل السنة، كلها وجميع ما يروونه غير صحيح. ولهذا فالسنة عندهم مخالفة العامة، وقد أعقدوا أبوابا ورددوا روايات في ذلك كثيرة، منها ما يرونه عن الصادق وهو رواية كذب أنه قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القول، فخذوا بما خالف القول. وأيضا يقول، يرون عنه أنه قال: ما خالف العامة أي أهل السنة ففيه الرشاد. ويقول عن أهل السنة: والله ما بقي في أيديهم شيء من الحق إلا استقبال الكعبة فقط. هذا رأي من؟ هذا رأي الرافضة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنهم يذكرون سببا في ذلك أتركه للاختصار، وأنتقل إلى مسألة أخرى، فأقول إن الرافضة أنفسهم اعترفوا بأنهم يكذبون. فهذا ابن أبي الحديد أحد الرافضة الذين شرحوا نهج البلاغة يقول، ماذا يقول ابن أبي الحديد؟ فأما الأمور المستبشعة التي تذكرها الشيعة من إرسال قنفذ إلى بيت فاطمة، وأنه ضربها بالصوت فصار في عضدها كالدملج، وأن عمر ضغطها بين الباب والجدار فصاحت: يا أبتاه، وجعل في عنق علي حبلا يقاد به وفاطمة خلفه تصرخ، هكذا يقول ابن أبي الحديد: فكل ذلك لا أصل له عند أصحابنا، ولا يثبته أحد منهم، ولا رواه أهل الحديث ولا يعرفونه، وإنما هو شيء تنفرد الشيعة بنقله. هذا اعتراف واحد منهم، ونحن لا نحتاج إلى اعترافه، وإنما لنبين أن هؤلاء أنفسهم يعلمون، أنفسهم يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون. وفي عهد شيخ الإسلام ابن تيمية كان للرافضة دور خطير، فألف أحد أئمتهم كتابا يثبت فيه إمامة علي ويطعن فيه في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فرد عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى ردا عظيما في كتابه الكبير منهاج السنة النبوية، وهو كتاب عظيم. وقد يقول قائل: ولكن هؤلاء الرافضة القدامى، أما المعاصرون فلا، إنهم قد تخلوا عن تلك الأمور القديمة. فنقول لهم، لا، إن الرافضة المعاصرين لم يتخلوا عن ذلك. واقرأوا إن شئتم كتاب مسألة التقريب بين السنة والشيعة للدكتور ناصر القفاري، ففيه عرض ممتاز لقصة التقريب بين السنة والشيعة وكيف كان موقف الشيعة الرافضة من ذلك. ولهذا يقول مصطفى السباعي رحمه الله تعالى، الذي اكتوى بنار الرافضة وكان يحسن الظن فيهم ويظن أن التقارب بينهم يمكن أن يتم، يقول في كتابه السنة ومكانته من التشريع الإسلامي، يقول: ذكر أنه اتفق مع أحد علمائهم واسمه عبد الحسين شرف الدين سنة 1953 ميلادية، اتفق معه على عدة أشياء للتقارب بين السنة والشيعة. يقول: وإذا بي أفاجأ بعد فترة وجيزة أن هذا الرجل أصدر كتابا يطعن فيه بالصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا فإن السباعي رحمه الله تعالى لما عرض لهذه القضية قال: ولا زال في أمل ونرجو أن يعود التقارب إلى آخره، لكنه اشترط شرطا دونه خرط القتاد بالنسبة للرافضة، ألا وهو أن يتفق الجميع على عدالة الصحابة. يعني السباعي يقول: لا مانع من العودة على شرط أن نتفق على عدالة الصحابة، وهذا لا يمكن أن يقع. وأقول أيضا إن هناك رافضيا معاصرا اسمه هاشم معروف الحسني، ألف كتابا بعنوان دراسات في الكافي للكليني والصحيح للبخاري، وهذا الكتاب مطبوع في مجلد، قارن فيه بين الكافي للكليني والصحيح للبخاري، وقد ضمنه مقدمة طويلة ذكر فيها الطعن العجيب بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام، وركز في كتابه هذا على عدالة الصحابة، على عدالة الصحابة. ولهذا قال عنهم: إنهم كغيرهم من المسلمين في مختلف العصور، فيهم الصالح والطالح والشقي والسعيد والمؤمن والمنافق. ثم يقول في صفحة 82 من كتابه هذا: وبضميمة الذين وصفهم بالارتداد في الفئات الأولى يتضح أن أكثر الصحابة قد خالفوا الرسول ولم يتبعوا سنته وسيرته، ومع ذلك فالجمهور من أهل السنة يقفون موقف منهم موقف المغالي ويصفونهم بالعدالة والاستقامة، والرسول يصفهم بالارتداد. ثم يطعن في عدد من الصحابة منهم أبو هريرة رضي الله عنهم جميعا. وهذا الرجل هو الذي قال بعد أن انتقد عددا من أحاديث صحيح البخاري، منها أحاديث الرؤية وغيرها، قال في صفحة 202: والذي دعا المحدث الجليل محمد بن إسماعيل إلى تدوين هذه المرويات في جامعه أن رواتها من الصحابة، والصحابة لا ينطقون عن الهوى لأنهم فوق الشبهات والأهواء كما زعم الجمهور من أهل السنة. هذا هو موقف الرافضة قديما وحديثا، ولو تتبعنا كتبهم لطار بنا المقام. ثم ننتقل إلى الطائفة الثالثة وهم الخوارج. والخوارج يعدلون الصحابة جميعا قبل الفتنة، أما بعد الفتنة فإنهم يقولون إن الذين شاركوا في الفتنة التي جرت بين علي ومعاوية وبين علي وطلحة والزبير وعائشة إما أنهم يكفرون أو يفسقون، ولهذا لا يعتدون بمرويات أولئك، لا يعتدون بمرويات أولئك الصحابة، خاصة أولئك الصحابة الذين كانت وجرى بينهم ما جرى رضي الله عنهم جميعا. ولهذا طعنوا في كثير من أحاديث سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل مرة أخرى، ولكن الخوارج انقرضوا، فنقول ولكنه لم ينقرض، فقد بقيت بقاياهم في جماعات تنتسب إلى التكفير والهجرة، وفي الإباضية أو الأباضية الموجودون في عمان وفي الجزائر وفي زنجبار وفي غيرهما. هؤلاء الإباضية الذين يدعون أنهم يختلفون عن الخوارج لهم كتاب مطبوع سموه الجامع الصحيح. هذا الجامع الصحيح جمعه شخص يسمى الربيع ابن حبيب، قال عنه أحد أئمة الإباضية المعاصرين واسمه عبد الله بن حميد السالمي: جميع ما تضمنه الكتاب صحيح باتفاق أهل الدعوة. طبعا أهل الدعوة مصطلح معروف عند الإباضية، وهو أصح كتاب من بعد القرآن العزيز، ويليه في الرتبة الصحاح من كتب الحديث كالبخاري ومسلم وغيرها. وهذا الكتاب الذي يصححه هؤلاء ليس له إسناد، بل ذكر فيه أحاديث عجيبة. من هذه الأحاديث التي ذكرت في هذا الكتاب حديث: نية المؤمن خير من عمله، وهو أول حديث في الكتاب وهو ضعيف. حديث: اطلبوا العلم ولو بالصين، وهو حديث موضوع. حديث: إنكم ستختلفون من بعدي، فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني، وهذا له علاقة بموضوعنا وبحديثنا هذه الليلة، وهذا أيضا حديث موضوع. أيضا عقد المؤلف بابا ذكر فيه عددا من الأحاديث عن الصحابة ينكرون فيها المسح على الخفين كما هو مذهبهم. وأيضا في الجزء الثالث من هذا الكتاب اللي هو كتاب الجامع الصحيح للربيع بن حبيب ذكر فيه أحاديث كثيرة. باب الحجة على من قال إن أهل الكبائر ليسوا بكافرين، وذكر فيه حديث: لا يدخل الجنة مخنث ولا ديوث، إذا قال رجل لرجل أنت عدوي فقد كفر أحدهم. وكل هذه الأحاديث لا أساس لها من الصحة، بل هي موضوعة. ويقول السالمي هذا عن هذه المرويات، يقول: هذا حكم منه رضي الله عنه بالصحة، بصحة ما جمعت من أجزاء الكتاب من الحديث. ثم تكلم عن ذلك بما لا داعي لذكره. وإنني لأعجب من أحد الذين يطعنون في عقيدة السلف رحمهم الله تعالى وفي كثير من السنة في العصر الحديث، وقد ألف كتبا كثيرة تتلمذ فيها بتصريحه على الكوثر. هذا الرجل في أحد كتاباته، واسمه حسين السقاف، في أحد كتاباته يريد أن يتعالم على قرائه، يقول: وقد روى الربيع بن حبيب في كتابه الجامع الصحيح. فنسي المسكين أن كتاب الجامع الصحيح هو كتاب أباضي، كتاب أباضي لا يعتبر وليس له أي اعتبار عند أئمة السنة، وتخليطه وهذا نموذج منه كثير. وفي هذا الكتاب يعني رد أحاديث، أحاديث إنكار الرؤية، ذكر أحاديث فيها إنكار الرؤية وإثبات الصفات لله وحديث الصورة وغير ذلك. الطائفة الرابعة من الطوائف القديمة الزنادقة، وهؤلاء وضعوا أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يشوهوا فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الزنادقة مثل من وضع حديث: ينزل ربنا عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاه، وهذا حديث زندقة موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث: إن الله اشتكى عينيه فعادته الملائكة. ومنها حديث: النظر إلى الوجه الجميل عبادة. وغير ذلك من الأحاديث وضع هؤلاء الزنادقة قديما، ويتناقلها بعض من يطعن في السلف الصالح رحمه الله تعالى، وما هي إلا أحاديث مكذوبة دونها الأئمة رحمه الله تعالى وبينوا كذبها ووضعها. ومن الطاعنين أيضا في السنة قديما وحديثا أصحاب التقليد الأعمى الذين يقدمون أقوال الأئمة على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته الصحيحة الثابتة. والكلام على اتباع المذاهب معروف، ونحن نقول إن هذه المذاهب الأربعة هي مذاهب أئمة محترمة ومقدرة وفيها علم كبير، وهي لا بد منها لطالب العلم سواء منهم المبتدئ أو المتبحر في طلب العلم، لا بد له من كتاب ومن كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى. وإنما الذي نستنكره واستنكره الأئمة قديما وحديثا أن يقدم قول إمام على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولن أطيل فسأذكر لكم مثالا. في بعض الكتب، ونحن قبل قليل صلينا على الجنازة، يقول فيها والسنة، في بعض الكتب يقول والسنة أن يقف الإمام أمام صدر الرجل والمرأة، أمام صدر الرجل والمرأة. لماذا؟ قال لأنه موضع القلب وفيه نور الإيمان، فيقف الإمام ليدعو له. هذا تعليل، تعليل عقلي قرأه في كتب الفقه. لكن السنة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو؟ أن يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة. ولهذا فإن هؤلاء كثيرا ما يخالفون أئمتهم أنفسهم، فكل واحد من الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك، كل منهم صح عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال بعضهم إذا رأيتم قولي مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وهذا أمر معروف والحمد لله. ثم ننتقل إلى القسم الثاني من أعداء السنة، وهو القسم الثالث من درسنا هذه الليلة، ألا وهو أعداء السنة في العصر الحديث. وأعداء السنة في العصر الحديث كثيرون، وسنمر عليهم بسرعة إن شاء الله تعالى. وأولهم المستشرقون، وقد سبق في المحاضرة السابقة، في محاضرة الشيخ سعد الحميد، أن تكلم عن هذا الموضوع، ولكنني أشير إشارة صغيرة فأقول إن أول المستشرقين طعنا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو جولد سيهر، فإنه كتب كتابة سنة 1890 ميلادية بعنوان دراسات إسلامية. وكتابة جولد سيهر التي طعن فيها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صارت مصدرا رئيسا لكل من جاء بعده من المستشرقين وأذناب المستشرقين. ولهذا جاء بعده بقليل مستشرق آخر اسمه شاخت. هذا المستشرق تخصص في دراسة الفقه الإسلامي، وطعن أيضا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إنما جمعه أئمة السنة من الأحاديث هو كلامهم نسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن المستشرقين طائفتان، طائفة أنكروا السنة وأنكروا وجود سنة يتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطائفة أخرى أقروا بالسنة وبالأسانيد، لكن قالوا اختلط فيها ما رواه الرسول صلى الله عليه وسلم وما حدث به أصحابه وما رواه الصحابة ومن بعدهم. وأحب أن أذكر نموذجا مما طعن فيه المستشرقون لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا النموذج كان للسباعي رحمه الله تعالى موقف واجه فيه السباعي صاحبه في أوروبا، فيقول إنني لما ذهبت إلى أوروبا التقيت بالمستشرق شاخت، وهذا المستشرق طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مما طعن فيه هذا المستشرق الإمام الزهري رحمه الله تعالى، وقال هذا المستشرق إن الإمام الزهري وضع حديثا لأجل خلفاء بني أمية، وذلك فيما جرى بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان، فإن عبد الله بن الزبير كان في مكة، فلما أن عبد الملك بن مروان رأى الناس يذهبون إلى الحج هكذا يزعم المستشرق، أمر الزهري بأن يضع له حديثا فيه تعظيم لبيت المقدس. فجاء الزهري بالحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فيقول إن عبد الملك بن مروان وضع له الإمام الزهري هذا الحديث لأجل أن يصرف الناس عن الكعبة إلى المسجد الأقصى الذي كان بيد الأمويين. يقول السباعي لما قابل شخت قابله وجه وجه، يقول قلت له إن قلت سيهر هو مؤسس المدرسة الاستشراقية التي تبنو حكمها في التشريع الإسلامي على وقائع التاريخ نفسه، فلماذا لم يستعمل مبدأه هنا حينما تكلم عن الزهري؟ وكيف جاز له أن يحكم على الزهري بأنه وضع حديث فضل المسجد الأقصى إرضاء لعبد الملك ضد ابن الزبير؟ اسمعوا ماذا يقول السباعي لشاخت: مع أن الزهري لم يلقى عبد الملك إلا بعد 7 سنين من مقتل ابن الزبير، كيف يضع له الحديث؟ يقول السباعي رحمه الله: وهنا اصفر وجه شاخت وأخذ يفرك يدا بيد وبدا عليه الغيظ والاضطراب، فأنهيت الحديث معه. ولقد ناقش السباعي رحمه الله تعالى هذه القضية مناقشة علمية دقيقة، وبين فضل الزهري وحديث لا تشد الرحال في صحيح البخاري وفي غيره، وذكر مطاعن كثيرة جدا. بعد هؤلاء المستشرقين بدأت، وهذا هو المهم، بدأت كتابات متفرقة للطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقول نشر في مجلة المنار سنة 1906 هجرية، أي 1324 سنة 1906 ميلادية، أي 1324 هجرية، في المجلد السابع، المجلد التاسع، العدد السابع، مقالة بعنوان الإسلام هو القرآن وحده، للدكتور توفيق أفندي صدقي وهو طبيب. هذا الرجل ذكر فيه آراء عجيبة، يقول فيها يجب أن نقتصر على القرآن العظيم. والعجب من الشيخ محمد رشيد رضا في نشره لهذه المقالة في مجلته المنار، ولهذا اعترض عليه بعض الناس بعد ذلك. وفي العدد الذي يليه، أي العدد الثامن، كتب أحد الوجهاء، نقيب الأشراف في كفر صقر مطوخ، نشر مقالة رد فيها على صاحب المقالة الأولى، ووجه كلامه إلى رشيد رضا صاحب المنار، وقال له في ختامها: وما كنت أظن ولا يخطر ببالي أن حضرة الفاضل صاحب المنار يذاكر الكاتب في هذا الموضوع ولا يقنعه وهو ابن وجدتها ويأمره بعرض مقاله في المنار. ماذا يا حضرة الفاضل تطلب من الأزهريين ومن غيرهم من العلماء؟ أتطلب دليلا على أقوال الكاتب الفاسدة؟ إلى آخر ما ذكره. ثم توالت الردود على ذلك. ثم جاء أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام، وذكر أحمد أمين في هذا الكتاب صفحات نقل فيها أقوال المستشرقين يطعن فيها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أحمد أمين ردد كلام المستشرقين ولم يأتي بأي جديد فيما يتعلق بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي غيرها. ولقد ناقشه مناقشة علمية مطولة مصطفى السباعي في كتابه السنة ومكانتها من التشريع الإسلامي، من صفحة 202 إلى 304 من الطبعة الأولى، رد عليه ردا علميا دقيقا. وأحمد أمين لم يأتي بجديد أبدا. ثم نأتي بعد هذا إلى تلامذة المعتزلة العقلانيون، وهم كثر وما أكثرهم هذه الأيام. التف حولهم كثير من أعداء الإسلام، أعداء الإسلام التفوا حول ما يسمى بالفكر العقلاني، وأحيانا الفكر المستنير وغيره، هكذا يسمونه. وهؤلاء لهم طعون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء طعنوا فيها لأسباب كثيرة ليس هذا مجال ذكرها. وأنقل بعض أقوالهم. يقول محمد عمارة أحد من يتزعم هذا المنهج ويتبنى فكر المعتزلة قديما ونشر تراثهم ودراسة آرائهم، وكذلك أيضا هو يمشي على خطاهم في أفكاره في كتبه كلها. ماذا يقول في كتابه الإسلام وقضايا العصر؟ يقول: فنحن مطالبون حتى نكون متبعين للرسول بالتزام سنته التشريعية، أي تفسير القرآن، لأنها دين، أما سنته غير التشريعية، ومنها تصرفاته في السياسة والحرب والسلم والمال والاجتماع والقضاء ومثلها ما شابهها من أمور الدنيا، فإن اقتداءنا به يتحقق بالتزامنا بالمعيار الذي حكم تصرفه صلى الله عليه وسلم، فهو كقائد للدولة كان يحكم فيها على النحو الذي يحقق المصلحة للأمة. فإذا حكمنا كساسة بما يحقق مصلحة الأمة كنا مقتدين بالرسول، حتى ولو خالفت نظمنا وقوانيننا ما روي عنه في السياسة من أحاديث، لأن المصلحة بطبيعتها متغيرة متطورة. ماذا ترك لنا؟ ترك لنا ما بين العبد وبين ربه، الصلاة والزكاة، حتى الزكاة سيكون لها علاقة بالاقتصاد. ما أظنه ترك لنا شيئا، كله يريد رفضه ويريد أن تحكم الأمة بما ترى. ولهذا يقول في مناسبة أخرى: وكذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما كان دينا فمرجعه الوحي والتنزيل، لأن فيه من الغيب ما لا تدركه العقول الإنسانية بذواتها ومع استقلالها بالنظر، أما ما كان دنيا بما فيها الدولة والسياسة فالمرجع فيها هو العقل والتجربة الإنسانية المحكومان بالمصلحة في إطار كليات الدين ومثله وصاياه، فهو يقول: ما كان من أمر دينكم فإلي، وما كان من أمر دنياكم فشأنكم به أنتم أعلم به. هكذا يقول محمد عمارة. بل وصل الأمر به إلى أن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيصلا بين المؤمنين والكفار، وإذا كان هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم ففي سنته من باب أولى. ولهذا يقول: فإذا ما وقف أهل الكتاب، انتبهوا يا أهل الحوار بين الأديان، يقول محمد عمارة: فإذا ما وقف أهل الكتاب من أتباع شرائع الرسل الذين سبقوا محمدا صلى الله عليه وسلم عند التصديق برسالة رسلهم وأبوا التصديق برسالة محمد ونبوته مع توحيدهم وعملهم بالطاعات، فإن هذا التوقف لا يخرجهم من إطار الدين الواحد ولا حظيرة التدين بالإسلام، فموقفهم هذا هو انحراف فقط. ثم شبهه بانحراف بعض أهل البدع. ولهذا يقول: والفروق بين المسلمين وأهل الكتاب ليست من الخطر، بحيث تخرج الكتابيين من إطار الإيمان والتدين بالدين الإلهي. وهذا منهجهم جميعا، وعبارة يمثل مدرسة عقلانية يتبعها عدد كبير. ولهذا فإن من أتباعهم الحداثيون، والحداثيون في العالم العربي كثر لا كثرهم الله، وسأنقل عن بعض الحداثيين في بلدنا هذا كنموذج، أما كلام أولئك فكثير جدا. فأقول: طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أحد من ينتسب إلى الشعر منهم، يقول: أرضنا البيد غارقة، طوق الليل أرجاءها وكساها بعسجده الهاشمي، فدانت لعاداته معبدا. من هو الذي دانت لعاداته معبدا؟ هو الهاشمي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجازيه بما يستحق. ويقول أحدهم، وذلك في محاضرة نشرت في صحيفة اليوم عدد 4776 وتاريخ 6/11/1406 هجرية، ماذا يقول ونقلتها جريدتنا؟ يقول: ينسلخ من الجوهر بما فيه من المثل والقيم والمبادئ، يتحدث عن الناس اليوم، ليغرق فيها هامشيات، وأقول يغرق لأنه للأسف ما زال غريقا حتى اليوم. يغرق في ماذا؟ في تحريم أو استكراه لبس الجلباب وتقصيره إلى ما فوق الكعبين، وضرورة الأكل باليمين، وكراهية استعمال الملعقة والشوكة والسكين، واستحباب لعق الأصابع، وكراهية الشرب واقفين، وكراهية أو تحريم الأكل على منضدة. وهذه إضافة إلى مسائل أخرى، منها الاحتفال بمولد النبي والتوسل بالأولياء والصالحين. ماذا يسميها؟ ماذا يسميها؟ هامشيات. يسميها هامشيات. ويقول أحدهم، نشرها في مجلة الشرق عدد 362 صفحة 38، يقول أحدهم عن أحد المطربين، واسمعوا كيف يسخرون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الرجل، ولا داعي لذكر اسمه لأننا ننزه مسجدنا منه، يقول وهو يسخر: حدثنا الشيخ إمام عن صالح بن عبد الحي عن سيد بن درويش عن أبيه عن جده قال: يأتي على هذه البلاد زمانا إذا رأيتم فيه أن الفن أصبح جثة هامدة فلا تلوموه ولا تعذلوا أهله، بل لوموا أنفسكم. قالها وهو ينتحب، فتغمده الله برحمته وغفر له ذنوبه. انظروا كيف يسخرون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبه كلامه السخيف بما ورد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إسنادا ومتنا. ومن الذين طعنوا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو ريا، وهو أيضا من أكبر تلامذة الاستشراق الذين طعنوا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتتلمذ عليه كثيرون. وأبو ريا هذا له كتاب اسمه أضواء على السنة المحمدية، رد عليه كثيرون والحمد لله، لكنه أتى بأقوال لا تزال يرددها كثير من أتباعه. ومن ضمن أقواله التي طعن فيها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، طعن في تدوين السنة، وطعن في مصدرها وهو القرآن الكريم، وطعن أيضا في اتهام السنة وحملته، وطعونه كثيرة جدا، ولضيق الوقت فإننا لا نذكرها. وقد رد عليه المعلمي وأيضا عبد الرزاق حمزة والسباعي رحمهم الله جميعا. وفيما كان تلامذة أبو ريا ينشطون، إذا بشخص في عام 1974 ميلادية يصدر كتابا سماه الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها. وهذا الكاتب اسمه السيد صالح أبو بكر، وكتابه من جزئين، طبعه في كتاب واحد ومجلد واحد، وهو في كتابته تلميذ للمعتزلة ولأبي ريا وللمستشرقين. وفي الجزء الثاني ذكر 120 حديثا في صحيح البخاري، يقول يجب أن ينزه البخاري منها وصحيحه منها. أتدرون ما ذكر في كتابه هذا؟ والله لقد ذكر أحاديث كثيرة عجيبة كلها في صحيح البخاري، وسأذكر لكم نماذج فقط مرتبة لن أنتقي، وإلا فكل حديث يعجب الإنسان حينما يرى كيف اعترض عليه. ماذا ذكر من هذا الحديث؟ ذكر حديث بدء الوحي، حديث دعاه صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بالحفظ، حديث النساء ناقصات عقل ودين، حديث شق صدره صلى الله عليه وسلم وقصة المعراج، حديث تبرك الصحابة بفضل وضوءه صلى الله عليه وسلم، حديث الشيطان لما أراد أن يقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقبض عليه وأن يضعه في سارية المسجد، حديث إنما جعل الإمام لمعتم به، حديث استسقاء عمر بالعباس، حديث كمل من الرجال كثير، حديث شفاعة النبي لعمه أبي طالب، حديث ولادة عبد الله بن الزبير وإتيان أمه به لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف حنكه بالتمرة، حديث جابر وتكثير الطعام له لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قصة الأحزاب، حديث أبي هريرة حينما قال يقول الناس يكثر أبو هريرة، حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي. هذه والله مرتبة ذكرتها، ذكر منها على هذا المنى 120 حديث يقول يجب أن يطهر البخاري منها. وإذا طهر البخاري منها فيجب أن تطهر كل دواوين السنة من غيرها، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا جرى على منوال أبي ريا ومنوال هذا الرجل محمد الغزالي في كتبه، وخاصة كتابه الأخير الذي طعن فيه في أحاديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب معروف والردود عليه مشهورة، ولا أريد أن أطيل الحديث عن هذا. ثم أنتقل إلى القضية الرابعة ألا وهي السنة والعقيدة. فأقول أيها الإخوة الأحباب، إن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبطة بالعقيدة، ولهذا فإن من أخطر الطعون التي وجهت إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عدم الاحتجاج بها في باب العقيدة. ولهذا فإن هذا القول قد يقول به كثير ممن يدافع عن السنة، كثير ممن يدافع عن السنة ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة وغيرهم، يقع في هذا الخطأ العجيب، ألا وهو الزعم بأن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم وأنه لا يحتج بها في باب العقيدة. ونظرا لضيق المقام فإنني أقول لقد ذكرت هذا الموضوع والحمد لله في درس سلم الوصول في درسين كاملين، ذكرت فيه قصة هذه المسألة والخطأ الذي وقع فيه المتكلمون والخطأ الذي وقع فيه من كتب في أصول الفقه حينما حكوا الخلاف معكوسا، فقالوا أحاديث الآحاد عند الجمهور لا تفيد العلم ولا يحتج بها في باب العقيدة، وعند أحمد وفلان وفلان تفيد العلم ويحتج بها في باب العقيدة، بينما ما حكوه خطأ، بل الذي عند جماهير الأمة أن أحاديث الآحاد إذا صحت وثبت إسنادها وتلقتها الأمة بالقبول فإنها تفيد العلم ويحتج بها في باب العقيدة، وعدد قليل من أهل الكلام ومن غيرهم قالوا لا يحتج بها في باب العقيدة. ثم أقول أيها الإخوة الكرام، وقفة تلفت الانتباه. كل من وجه الهجوم على السنة النبوية تجده وجه الهجوم على أبي هريرة وعلى الإمام الزهري وعلى صحيح البخاري، وفي ذلك نكتة يضيق المقام عن إيرادها، وأقول باختصار أبو هريرة لأنه من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الزهري فلثلاثة أسباب، أحدها أنه أول من بدأ تدوين السنة، ولهذا أمره الخليفة عمر بن عبد العزيز بتدوينها، قال ابن حجر أول من دون العلم ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. الثانية عنايته بالأسانيد، حتى قيل إنه أول من نبه إلى العناية بالأسانيد رحمه الله تعالى. ثالثها مجيء كثير من الأحاديث عن طريقه رحمه الله تعالى، حتى قال بعض العلماء لولا ابن شهاب لضاعت أشياء من السنة. أما البخاري فلأنه الإمام البخاري الذي تلقى كتابه الأمة منذ عهده رحمه الله تعالى وإلى الآن بالقبول، ولأنه إذا طعن في صحيح البخاري فالطعن في غيره من باب أولى. ونترك الحديث حول هذا لأن فيه بعض التعليقات. وأقول أيها الإخوة سادسا وأخيرا، الموقف من أعداء السنة. وأقول أيها الإخوة الأحباب، إن الموقف من أعداء السنة يحتاج منا إلى أشياء كثيرة وإلى جهود كثيرة وكبيرة، وأن تتضافر الأمة حول هذه القضية الخطيرة، لأننا وجدنا كثيرا من بني جلدتنا وممن يتكلم بلغتنا من استسهل الطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صحبه الكرام. وأختصر ذلك فأقول إن الواجب أيها الإخوة هو ما يلي: أولا، لا بد من كشف أمر أعداء السنة وبيان باطلهم والرد عليهم، وخاصة من كان منهم منتسبا إلى الإسلام. نرد على المستشرقين وعلى المبشرين، لكن هؤلاء الردود عليهم سهلة، لكن من كان منهم ينتسب إلى هذا الدين فيجب أن يفضحوا ويجب أن يرد عليهم. ثانيا، العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاهتمام بنشرها وتعليمها بالصورة العلمية الصحيحة، العناية بالسنة لا بد منها أيها الإخوة. ثالثا، الحذر من الأدعياء الذين ينتسبون إلى السنة وهم منها براء، ولهذا تجد هؤلاء يتعالمون ويطعنون في أئمة السنة قديما وحديثا، فاحذروا من هؤلاء، واحذروا من تجار الكتب خاصة
الذين يتلاعبون في الكتب وفي كتب أهل السنة بالذات، فينشرون الكتب ويحققونها لأنها هي الرائجة، يأتي بجزء حديثي أو بكتاب فيطبعه على مخطوطة تجد تحقيقه فيه من الأخطاء العجيبة والتحريفات في النص وفي التعليق ما الله به عليم. ثم المسلمون لأنه لا يوجد ولأن هذا الكتاب مخطوط يسارعون إلى شراء عشرات الآلاف منه. فيا أيها الإخوة، يجب أيضا أن يفضح هؤلاء وأن يبين أن تبين أخطاءهم، وأن يتصدى لنشر كتب السنة أئمة الحديث الذين يسهرون عليها ولا يريدون بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فيحققون المخطوطات وينشرونها كما هو جهود أئمة كبار، أئمة كبار موجودون والحمد لله. ثم أقول أيها الإخوة في الله، إنه لا بد من الموقف العملي، الموقف العملي من أعداء السنة، الموقف العملي من أهل البدع جميعا. هذا الموقف العملي هو الأخذ بيد من حديد على هؤلاء وإقامة حكم الله فيهم، محاكمتهم شرعا. من أدى بهم مقالته إلى الزندقة أو سب الرسول أو سب الصحابة يجب أن يحكم فيه بالحكم الشرعي. ونحن والله مشكلتنا هو التهاون مع هؤلاء قديما وحديثا. يروى عن بعض الخلفاء العباسيين مثلا أنه جاءه أحد هؤلاء ورآه يلعب بالحمام، وقال، ذكر له فيه حديث لا سبق إلا في خف أو حافر، فجاءه هذا أو حمام، فأتى بكلمة حمام، فيقول إن هذا الخليفة أعطاه 10,000 درهم. ثم لما خرج تبين لهذا الخليفة أنه وقع في غلطة عجيبة، قال، فلما بين له أنكر ذلك وذبح الحمام. يقول أحد من يدافع عن السنة وهو السباعي رحمه الله تعالى، الواجب أن يؤخذ ليس ذبح الحمام، لأن الحمام لا ذنب لها، وإنما المفروض أن يقام حكم الله وأن يذبح ذلك الذي وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول نحن أيضا الواجب هو الموقف العملي من هؤلاء البدع، من هؤلاء من أهل البدع، سواء كانوا من الرافضة أو من غيرهم من العقلانيين ومن الحداثيين وغيرهم، أن يقام فيهم حكم الله سبحانه وتعالى. فإننا بذلك نجمع بين الموقف العلمي والنظري في الدفاع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الموقف العملي. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من المدافعين عن سنته، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يعيذني وإياكم من فتنة القول وفتنة العمل، ومعذرة للإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن هذا البيان وهذه المحاضرة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا من أنصار هذا الدين ومن حماة سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لم يبق من الوقت إلا القليل، والأسئلة لا بأس بها، إلا أن كما ذكرنا لكم في دروس ماضية نخشى من الإطالة عليكم التثقيل، وأن يكون للإطالة آثار سلبية في حضور دروس أخر في هذا المسجد أو في غيره، لذا فإن سنجتزئ على 2 أو 3. السؤال يقول بعد فضيلة الشيخ والسلام، يقول بمناسبة الحديث عن حماة السنة وأئمة السلف الصالحين، فإنه قد نبت في هذه السنوات الأخيرة نبتة غريبة تنقد بعض علماء السنة من السلف الصالحين، حتى إن بعضهم قد أوقد كتاب فتح الباري هو ومن معه ليتدفأ به كما يزعم، وهو للإمام ابن حجر بحجة ما عنده من أمور في عقيدته. والسؤال، ما رأيكم بهؤلاء وأمثالهم، وما الموقف المناسب منهم، جزاك الله خيرا.
نقول بالنسبة لهؤلاء ينظر في حالهم، فإن كان قد عرف عنهم الخير ومحبة الخير فالواجب نصحهم، الواجب نصحهم وتنبيههم بالأساليب المناسبة، لأن مثل من يطعن بالسنة إلى حد أن يحرق فتح الباري الذي شرح فيه صحيح البخاري ومكث فيه ابن حجر رحمه الله تعالى قرابة 40 عاما في تأليفه، ووالله إن قصة تأليف فتح الباري لقصة يجب أن تحكى وأن يفرد لها كتيب. ابن حجر في كتابه هذا قد يكون وقع كما نبه الشيخ عبد العزيز بن باز في المجلدات الثلاثة الأولى، وليت التعليق استمر إلى نهاية الكتاب، على بعض المخالفات في مسائل العقيدة ونحوها، ولكن نقول فتح الباري لا يستغني عنه طالب علم، ونقول لهؤلاء ولغيرهم اتقوا الله ولا تكونوا عونا لأعداء السنة على السنة وحماتها. أسأل الله أن يجعل هؤلاء وغيرهم ممن يثيب إلى رشده وينهج النهج الصحيح ويقتدي بعلماء السلف قديما وحديثا في منهجه وأسلوبه. نعم.
السؤال الأخير، ونرجو من فضيلة الشيخ الاختصار وإن كانت الإجابة عليه طويلة، ولكن نريد الفائدة. ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن من أعداء السنة الخوارج وأن من فرقهم الإباضية، فما هو معتقد الإباضية وبأي شيء يخالفون أهل السنة، وما موقف أهل السنة منهم، هل هم يكفرونهم أم لا؟ لا شك أن الموضوع طويل، ولكن لذكر الطائفة ولملابسات أخرى نامل من الشيخ البيان باختصار.
الإباضية طائفة من طوائف الخوارج نشأت قديما وقامت لهم دولة الآن في عمان تحمي معتقدهم، ووزارة الأوقاف عندهم تنشر كتبهم، وكتبهم تبلغ المجلدات. وخلاصة معتقدهم هو: أولا، ذكرنا كتابهم الذي يقدمونه على صحيح البخاري وهو كتاب الجامع الصحيح للربيع بن حبيب. إذن هم قد يأخذون من كتب السنة لكن يقدمون ما في جامع الربيع بن حبيب على صحيح البخاري ولا غيره. ثانيا، لهم مذهبهم الفقهي الذي يستقل في كثير من أحكامه عن بقية المذاهب الأربعة. ثالثا، وهو المهم جدا، تقوم عقيدتهم على عدة أمور. أولها القول بخلق القرآن وعليه إنكار صفات الله كالاستواء والعلو والكلام واليدين وغير ذلك من الصفات، ولا يزالون إلى الآن، بل مفتيهم أحمد الخليلي ينشر الأشرطة ويؤلف الكتب مبينا فيها عقيدته التي سأذكرها والتي يتبناها الأباضية والتي سأذكرها بعد قليل، ومنها ما ذكرته أولا وهو إنكار الصفات والقول بخلق القرآن. ثانيا، إنكارهم لرؤية الله يوم القيامة مع أن النصوص وردت فيها متواترة. ثالثا، يقولون بأن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو في الدنيا كافر كفر نعمة، يعني ليس حلال الدم والمال، لكنه في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم. وهذا هو مذهب بقية الخوارج، وهو مذهب المعتزلة الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها بأنه خالد مخلد في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. هذه خلاصة أو أبرز القضايا التي يقول بها هؤلاء الأباضية. فهم في الحقيقة معتزلة مثل الرافضة. الرافضة والزيدية معتزلة في باب الصفات والعقائد والقدر، وإن اختلفوا عن بعضهم في مسائل الإمامة. كذلك أيضا العباضية هم معتزلة في باب الصفات وفي باب القدر وفي باب إنكار رؤية الله وفي باب القول بخلق القرآن وغير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
موقف أهل السنة منهم يكفرونهم أم ماذا؟
أما موقف أهل السنة منهم هل يكفرون الأباضية أم لا، فهذا موقف مبني على موقف قديم، فإن السلف رحمهم الله تعالى اختلفوا في الخوارج الأول هل يكفرون أو لا يكفرون على قولين، على قولين. فبعض أئمة السنة قال يكفرون، وبعضهم قالوا لا يكفرون، ويحتجون بمثل قول علي لما سئل بعد قتاله لهم هل هم كفار، فقال من الكفر فر. ونحن نقول إنهم يدعون أنهم ليسوا بخوارج، ونحن نحكم عليهم من خلال عقائدهم، ولهذا فإنني أقول إنه يحكم عليهم من خلال موقفهم العقدي، فحكمهم يقارب كثيرا من حكم المعتزلة، فيقال فيهم إن مذاهبهم كفرية. أما كل فرد منهم فينظر في حاله، لأن هذا هو منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى في التكفير، والله أعلم.
أخيرا وختاما، جزى الله الشيخ خير الجزاء وأثابه على حضوره، وشكر الله لكم حضوركم وإنصاتكم.